شباب يلا يا شباب
يلا نرسم بكرة الأحلام نزرع أرض الوطن الأغلى
يلا نرسم بكرة الأحلام
يلا نرسم بكرة
نزرع أرض الوطن الأغلى
هون ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الشباب والتحديات هذا البرنامج الذي نطرح فيه في كل حلقة من حلقاته تحد من التحديات التي تواجه شباب الأمة الإسلامية وشاباتها ونقوم مع ضيف نستضيفه باسمكم بمحاورة هذا الموضوع والنقاش حوله ومع أيضا مجموعة من الشباب الذين يحضرون معنا هنا في الأستوديو وعلى ضوء ذلك نخرج بالنتائج التي نسأل الله أن ينفع بها بادئ ذي بدء باسمكم نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد العوضي الداعي الإسلامي حياكم الله دكتور محمد
الله يحييك يا أهلا وسهلا
كذلك أيضا نرحب بالشباب مرحبا شباب حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة سيكون نقاشنا حول موضوع هام جدا جدا أسميناه كما تلاحظون الشباب وتحدي ثقافة الاندفاع وكنا قد عالجنا هذا الموضوع في حلقة سابقة وهذا هو الجزء الثاني من أجزاء معالجة هذا الموضوع دكتور محمد حياكم الله وندعوك والمشاهدين الكرام قبل أن نبدأ في تناول محاور هذا الموضوع إلى مشاهدة استطلاع كنا قد أعددناه مع بعض الشباب لاستطلاع آرائهم حول هذه المسألة تفضلوا برؤية الاستطلاع
مع الأسف هلا بهالفترة هاي في عنا الدعاية الموجهة اللي بتقول أنت عربي فأنت إنسان مندفع وإذا بدك تعيش أو بدك تعيش في حياة مسالمة خلينا نقول بدك تكون تخضع لسياسة الغير اللي هي سياسة الأقوى خلينا نقول بس نحن عنا سياستنا الداخلية عنا قيمنا الإسلامية اللي بتخلينا أنه نحن نتسيد حالنا اللي هو تاريخنا العريق اللي بيأكد على هالشي بنخلينا نتسيد لحالنا يكون أنه نظامنا الخاص فينا اللي ما نخلي حدا يتحكم فينا
الآن الأمة العربية والإسلامية تواجه هجمة شرسة تحاول من في طمس الحضارة العربية وتجزئة الشعب العربي إلى مجموعات ويحاولون أنه يطبعون بأطباع غريبة عن العالم العربي وغريبة عن عاداتنا اللي تعلمنا عليها فلازم نواجه هذه الهجمة احنا بالعلم والحكمة مو نواجهها بالاندفاع والتصرف الغير لائق يعني
الأمة العربية والإسلامية تعرض لهجمة عدوانية خارجية الهدف منها طمس الحضارة العربية هن يعني هن بالخارج يعني ليس لديهم حضارة يريدون أن يهدموا جميع الحضارات الموجودة على وجه الأرض يريدون أن نتصرف بتصرفاتهم نتكلم بلغتهم نلبس ما يلبسون ونتصرف ما يتصرفون به نحن يعني ينبغي أن نواجه هذه الهجمة العدوانية التي ترمي إلى تدميرنا وشل حركتنا ونشر الإقليمية والطائفية في شعبنا وتجزئته بالعلم والوعي والتسامح بعيدا عن الاندفاعية العمياء
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نعود إلى الأستوديو ومع ضيفنا دكتور محمد أهلا وسهلا بكم مرة أخرى
أهلا وسهلا بك
ثقافة الاندفاع دكتور محمد كنا قد عالجناها معكم في حلقة سابقة عالجنا الجزء الأول منها
نعم
وطرحتم الحقيقة مجموعة من التأصيلات الحقيقة لهذه المسألة الهامة جدا ونريد أن نستكملها إن أذنتم لنا
نعم.
من المتكئات الحقيقة التي هي في الأصل من عقائد المسلمين عقيدة الولاء والبراء هذه العقيدة التي يعني جميع المسلمين يأخذون بها وهي أصل من أصول ديننا تقع في ظل هذه الإشكالات بين يعني طرفين طرف سمعناه مؤخرا يقولون بأن مسألة الولاء والبراء هذه ليست من الدين في شيء وهذا مفهوم خاطئ ويعني ينفون هذه القضية وطرف آخر من باب قضية الولاء والبراء يعني كثر أعداءه وكثر من التصنيف وجعل الناس في خندق وهو في خندق وأحدث المشاكل من هذا الباب ولهذا نقف مع هذا المفهوم تفضلوا بطرح ما لديكم كمقدمة لهذا الموضوع
بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نحن نذكر بأن في الحلقة الماضية تكلمنا عن الفرق بين الظاهرة الاجتماعية والظاهرة المادية.
نعم.
أن الظاهرة المادية تحتاج إلى تفسير، الظاهرة الاجتماعية تحتاج إلى تحليل.
نعم.
الظاهرة المادية تعميمية، الظاهرة الاجتماعية تغليبية.
نعم.
الظاهرة المادية منغلقة على نفسها، تطبق في زمان معين وتكون تأخذ صفة الديمومة، بينما الظاهرة الاجتماعية تتطور. تذكرون هذا الكلام؟
نعم، نذكر هذا جيدا.
هنا نريد أن نؤكد على أن ونحن نتكلم عن الاندفاع.
نعم.
وانتقلنا منه كعنوان عام إلى التطرف.
نعم.
إلى القيام بالأعمال المادية.
نعم.
نريد أن نؤكد ونحن نتكلم بما يخصنا.
نعم.
ولله الحمد أخوي مسعود أننا ما تكلمنا في الحلقة الماضية يعني كثيرا عن الغرب ودوره في صناعة التطرف في عالمنا العربي.
نعم.
والاندفاع والشحن الانفعالي والسخط واليأس.
نعم.
لأن نحن نريد أن نعالج أنفسنا، ومعالجة أنفسنا.
نعم.
ومشاكلنا.
نعم.
لا يعني أننا منفصلين عن الغرب، مسألة متداخلة ودائرة واحدة.
نعم.
صح ولا لا؟
صحيح.
لكن لابد أن نؤكد أن الاندفاع، التطرف، الغلو، التعصب، التفجير ليست ظاهرة زمانية معينة، وإنما ظاهرة تاريخية. أنها ليست ظاهرة مجتمع بعينه، وإنما ظاهرة إنسانية. أنها ليست ظاهرة إقليم أو جغرافيا معينة، وإنما ظاهرة أرضية كونية
ممتدة على سطح الكرة الأرضية كلها.
إذن هذه الثلاث عناصر لازم تكون ماثلة أمامنا، لا سيما كما يقول الدكتور خلدون النقيب صاحب كتاب العولمة، بأن الغرب هو أصل الإرهاب أصلا.
نعم.
من أن تنظر من ثوراته، من ثورة التصحيحات إلى الحرب العالميتين اللي أقامها.
نعم.
إلى الحروب التي صنعها من أجل التجارة، إلى التجارة يعني بس فقط من أرض السنغال ومن سواحلها 20 مليون إلى أمريكا فقط، المماليك والعبيد اللي مات منهم 6 مليون إما تحت الصيد أو الغرقم في البحر أو في التعذيب.
أي إرهاب أكبر من هذا؟
يعني
وإلى اليوم ما زال الغرب هو يعني إرهابي.
الغرب الغرب هو ملك الإرهاب.
نعم.
وفيلسوف الإرهاب.
نعم.
وصانع الإرهاب وأخيرا مصمم الإرهاب. لأن إذا قرأنا في فكر ما بعد الحداثة.
نعم.
عندنا ما بعد الحداثة نوعين، ما بعد الحداثة اللغوية.
نعم.
التي تطورت وألغت الدلالات.
نعم.
وانكفأت اللغة على ذاتها، وما بعد الحداثة الصراعية التي ألغت المفاهيم وجعلت القوة هي المنطلق.
نعم.
فنحن نعيش فلسفة الإرهاب عند الغرب.
نعم.
صراحة وروجيه جارودي عنده كتاب بعنوان حفارو القبور، نداء إلى الأحياء، يقصد فيه النظام الأمريكي.
نعم.
وعنده كتاب آخر بأكثر من جزء اسمه الإرهاب الغربي.
نعم.
ولو رحنا نسطر الكتب التي ألفت بأيدي غربية وبعقول غربية لوجدنا شهادات كثيرة. ليس تبرئة لذواتنا. عندنا إرهاب.
نعم.
وعندنا تطرف.
نعم.
وعندنا فكر تفجيري.
نعم.
وعندنا فكر تكفيري. ما حد يهرب يا جماعة.
نعم.
لكن لماذا وضع يعني يضعوننا نحن في دائرة الاتهام ويسكتون عن من يمارس هذا الشيء، ويسكت عن إرهاب عربي معين لأن له مصلحة.
نعم.
ويحارب إرهاب عربي لا لأنه إرهاب.
نعم.
أو لأنه تطرف، ولكن لأنه فوت عليه مصلحة. فهو لا ينطلق إنسانيا.
صحيح.
ولا ينطلق اجتماعيا.
نعم.
إنما ينطلق بمعايير مادية بحتة منفصلة عن إنسانية الإنسان.
وأذلي أن أضيف إضافة بسيطة إلى هذا، نحن الحقيقة ونحن نقرر أن الغرب الحقيقة يعني إرهابيا، تاريخه يحكي هذا ومعلوم.
نعم.
وواقعه اليوم يحكي هذا، لكن كما تفضلت وذكرت لسنا في معرض الآن استعراض من الإرهابي ومن ليس إرهابي.
نحن نتكلم عن واقعنا،
بل نحن الحقيقة نعود إلى أنفسنا ونشخص مرضنا إذا كان في جزء من المرض عندنا، ونحمد الله أننا نختلف عن الغرب في أن لنا مرجعية، لنا يعني لنا دين، لنا ثقافة، لنا منهج نستطيع أن نحتكم إليه وعلى ضوئه نعالج قضايانا ومشاكلنا.
والدليل على كلامك.
نعم.
أخي مسعود، أنك عندما قلت لنا مرجعية، عندما ذهبوا في المؤتمرات الدولية.
نعم.
لم يعرفوا الإرهاب.
لم يعرفوا.
يريدوا أن يجعلوه مصطلحا فضفاضا مطاطا هلاميا يذوب هكذا، يطبقونه على حسب من يشاءون.
نعم.
بالأخير اتفقوا على مصطلح وأيضا ملتبس. أما نحن فنعرف من يقتل، لماذا يقتل، إدانة القاتل البريء، حكم من قتل البريء. عندنا الأمور واضحة جدا. كون الموضوع وقع في التباس.
نعم.
فالحكم على من التبس في الخطأ، لا على المبدأ الذي يحكم به على من التبس.
ولهذا نحن نجلس ونناقش.
نعم.
لنعود إلى أبنائنا هؤلاء الذين التبس عليهم الأمر، ونقف معهم هذه الوقفات التي فيها حوار الحقيقة.
نرجع لسؤالنا الأولي،
سؤال الولاء والبراء.
طيب، الولاء والبراء عقيدة، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. صح ولا لا؟ هذا يشرح الآيات الكريمة التي جاءت في الولاء والبراء.
نعم.
بقي فهم الولاء والبراء.
فهمه
الخوارج لهم فهم في الولاء والبراء.
نعم.
الخوارج لأنهم نظرتهم إلى صاحب الكبيرة تختلف عن نظرتنا.
صحيح.
فكر تكفيري، فكر إقصائي، فكر نعم. يعني يقتل بسبب المعصية، فكر نعم. إلى آخره.
نعم.
أما نحن فنقول لا، الولاء والبراء عندنا واضح، ولا ينبغي أن نطمس هذه العقيدة.
نعم.
بالعكس، وعلماؤنا عقلاء عندما استقرأوا قالوا هناك ولاء مطلق وبراء مطلق، وولاء من وجه وبراء من وجه.
صحيح.
أنا والله أخوي مسعود أواليه لأن على منهجي في التعبد لله عز وجل، وعلى منهج الإسلام، وأحب فيه الخير اللي فيه. لكن والله أنا أتبرأ من أخوي مسعود في قضية كذا التي هو فيها حاد ومخطئ،
مخطئ،
وهو كذلك يواليني فيما أنا عليه من حق، ويتبرأ مثلا من
مما أنا عليه في من خطأ
سلوك وهكذا. فكل إنسان نواليه فيما عليه من حق، ونتبرأ فيما يقع فيه من خطأ ظاهر ومنكر متفق عليه. هذا طبيعي. وهناك براء مطلق كالبراء من الفكر الوثني، من الشرك، من إلى آخره.
نعم.
وولاء مطلق للإيمان، للحق، للعدالة، لكل ما ينطلق من هذا الدين.
نعم.
واضح الفكرة شيخ؟
نعم.
أنا؟
الحقيقة يعني استوقفني هنا موضوع بسيط يعني على حاشية هذا الذي تقولونه. الآن الاتهام الجاهز الحقيقة عند الغرب وعند من يسير على مسار الغرب من أبناء الأمة الإسلامية، الاتهام الجاهز هو أن هؤلاء الذين ارتكبوا أخطاء وفعلوا أفاعيل لا يرضاها الإسلام ولا يرضاها يعني السائرون على المنهج الإسلامي، أن هؤلاء إنما دفعهم إلى ذلك المنهج الذي ينتمون إليه، الدين.
نعم.
كونهم متدينون. وها نحن الآن في مثل هذا اللقاء نجلس لنشخص يعني نتكلم عن أمور يظهر أن هؤلاء الذين نتهمهم بهذا لم يعرفوها من أمر الدين. يعني بمعنى آخر، جهلهم بالدين هو السبب وليس تدينهم.
صحيح.
هذا أمر، هذا لا بد أن نركز على هذا.
مهمة جدا.
نعم.
نعم. والعجيب أننا نحن إذا وقع من أمتنا أحد
نعم.
على طول صنفوه دينيا.
نعم.
لكن عندما يقع في ظلم ودكتاتورية وإجرام نعم. من حكومة هندية ذات طابع أصولي يقال إجرام هندي، ما يقال إجرام عقائدي.
نعم. صحيح.
عندما يقع من إسرائيل من الصهاينة
نعم.
يوصف وصفا سياسيا. عندما
صحيح.
يقع من ما يقال بروتستانتي، ما يقال
نصر مسيحي،
لا يقال كاثوليكي، ما يقال كذا
نعم.
لا، يقولون نازي
نعم.
يقولون فاشي
نعم.
يقولون غربي.
كان هذا مقصود
يعني
هذا.
عجيبة يا أخي، حاطين هالدين بالكورن المسكين كل من يضرب فيه.
نعم.
ولاحظ الإدانة للتطرف الديني، لكن لماذا ليس هناك إدانة للتطرف الدنيوي
نعم.
والتعامل معه ببساطة؟ مشكلة.
طيب جميل. دعنا
يعني
نرجع
يعني من الكتب الموجودة في كتاب صدر مؤخرا طبعته دار الطليعة بعنوان
نعم.
صدام الهمجيات
نعم.
مترجم لعالم أمريكي
نعم.
يقول انظر إلى كيف تهوين وتلطيف وتليين العبارة مع جرائم كبرى
نعم.
تأتي مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تقصف قرى بأكملها في أفغانستان
نعم.
تريد تمحيها عن الخريطة
نعم.
ثم تعبر التعبير الرومانسي أن الحرب أضرار جانبية
نعم.
بس كلمتين أضرار جانبية
نعم.
زين، وكم قرأنا وكم يجري مجازر وإبادات ومحو وتخريب حرث ونسل وبيئة
نعم.
وأمراض وكل شيء تحت عنوان
نعم. صحيح يعني،
وهذا موجود عند إخواننا في الله ايضا من الذين اذا ارتضينا هذا التعبير اللطيف
نعم.
يفجر لك نفسه في عماره
نعم.
فيها 70 مسلم وفيها 3 مثلا امريكان نفرض انهم مجرمين
نعم.
مطلوبين عسكريين اي شيء
نعم.
ويقول لك يبعثون على نياتهم
آه.
يا سلام،
هنا الاشكال،
يا سلام على يبعثون على نياتهم.
هذا هنا سوء فهم لمسائل الدين،
سوء فهم،
ولمثل هذا المجلس
تطبيق.
هذا المجلس نعم.
سوء تقدير
نعم.
شنو يبعثون على نياتهم؟
الله المستعان.
ومن هنا ما أجبتك أنا، أن تذكر لما سألتني عن الموت
نعم.
في الحلقة
أيوة ثقافة الموت لذاته،
سألتني ليش قلت يا محمد
نعم.
ثقافة الموت
نعم.
لذاته
نعم.
هو طبعا التوق للشهادة حب مرضاة الله
نعم.
هذا شيء ليس سهل
نعم.
شيء عزيز على النفس ومطلوب وأمنية
نعم.
عدل
نعم.
لكن طريقة التوقيت، الهدف أني فقط أني أقوم بعملية لكي أموت في سبيل الله
نعم.
ولا خططت
نعم.
للموقع، للهدف، لسلامة العمل، لمشروعيته الدقيقة المدروسة، إزهاق النفس، ليس سهلة
نعم.
لاحظت كيف؟
الإنسان يدفع أغلى ما عنده هي نفسه.
لماذا خالد بن الوليد لم يترك الجيش الإسلامي في مؤته يهلك ويموت شهيد مع الروم ومع السلامة
نعم. شهادة،
خلي يموت فرصة
نعم.
سحب لماذا نأخذ الاحتياطات إذن؟
نعم.
لماذا يسافر؟ لماذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم متخفيا؟
نعم.
لماذا مكث في الغار؟ لماذا هذه الاحتياطات عن القبض والموت؟
نعم.
نعم. نعم. الموت وسيلة من أجل إنجاز مهمة.
نعم.
وليس تبرئة الذمة فقط. هن مشكلة يتعاملون مع المسألة بتبرئة الذمة لا بإنجاز مهمة. وهذا من نتائج اليأس اللاواعي في قلوب البعض.
تعتقد أن هذا جزء من سبب ما يحصل من هذه الأخطاء؟
هذا جزء من عدم فهم من قضية الشهادة. نعم.
نعم.
أتي في 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 مسجد ولا في لأن في واحد مطلوب ولا في أي هذه طبعا المسلم ما يفجر مسجد يعني
نعم.
تفجير المساجد أظن أكثر اللي يسويها يعني ناس يعني دخلاء
نعم.
لكن أن أتي في مجتمع مسلم وأقوم بهذه العملية في سواء كانت هذه ما هنا يا شيخي نأتي إلى قضية ودنا نشرك الشباب معنا
إن شاء الله
نأتي
نعم.
إلى قضية المنكر
نعم.
هناك منكر منوط بالأشخاص
صحيح.
أنا أشوف اثنين يتعاركون فأقوم أفرق بينهم. هناك منكر عام أنصح يا أخي عيب عليك هالكلام القذر أمام الناس أمام كذا
نعم.
يا أخي لكن هناك منكر منوط بالحاكم
نعم.
وإذا لم يصلح الحاكم أنا ما لي دخل أنا بريت ذمتي بالإنكار القلبي
نعم.
وبالنصح اللساني
صحيح.
مثلا أنا ببلد فيه خمر إذا كانت الدولة لا تبيع الخمر
نعم.
وتعاقب عليه فأنا لي أن أقوم بتغييره باليد ما لم يأتي بنتيجة سلبية أكبر
نعم.
لكن لو كنت ببلد قانونه يبيع الخمر
نعم.
فهنا أنا أقول هذا أروح الدكان أكسر الدكان لأن فيه خمر
لا
أنا قلبي يرفض
لا.
ولساني ينصح وأدين الله وأتبرأ من هذه الخمرة
لا.
ولكن التغيير شغل النظام
لا.
شغل الحكومة والإثم محسوب على من تمثل
وأجاز أنا علي
وأعطى التصريح فهذه في خلط في المسائل هذه
مشكلة هذه لحالها قضية لكن اسمح لي بس نرجع للشباب شوية دكتور محمد يعني نحن يا شباب الآن تحدثنا منذ قليل عن مفهوم الولاء والبراء ونحن الآن نقول أو يعني هناك اتهام قائم على أن كثير من هؤلاء الذين يقعون في هذه الأخطاء التي لا نقرها ولا يقرها منهجنا الإسلامي أن عندهم خلط في مفهوم الولاء والبراء ودعوني ببساطة وبصراحة كذا أسألكم أنتم هل مفهوم الولاء والبراء عندكم واضح؟ يعني الذي عنده جواب يتفضل أنت تفضل
ما تفضلت شيخ مسعود المشكلة هي البعد عن العلم الشرعي وعن الحقيقة الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وفهمها الفقهاء ونشروها في العالم كله
نعم.
فالجهاد الذي يفهمه الفقهاء الأعلام المجتهدون كالجهاد الذي تفهمه بعض الفئات من الشباب المتعصبة الولاء والبراء مفهوم كما تفضل فضيلة الدكتور الولاء لله سبحانه وتعالى لرسوله إلى غير
نعم.
ذلك والبراء من الكفر والشرك إلى غير ذلك
نعم.
فلسنا ندري هل الولاء والبراء على فهم هؤلاء الشباب على على شهوتهم أم كما يفهمه العقل والدين والفقهاء الذين وضحوا المسائل
نعم.
في الكتب الفقهية
طيب
فالدكتور أبو شامة في كتابه الإسلام دين ودنيا وضح كلمة الإرهاب وقال هي باللغة الإنجليزية تيروريزم وكلمة تيروريزم إلى العربية هي الرعب والقتل
نعم.
والظلم أما قوله تعالى ترهبون به عدو الله تخيفون
نعم.
فهناك مغالطات كذلك
طيب شكرا لك كمان نسمع تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم موضوع الولاء والبراء يعني إذا حاول البعض ياخدها أنه إيذاء أهل الذمة فهذا في تناقض صريح مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أعطى الأمان لأهل الذمة
نعم.
فما فينا نجي نحن نتمسك بموضوع الولاء والبراء لنضرب ونقتل أهل الذمة
نعم.
فهي ناحية مهمة كمان.
جيد طيب طيب فيه باقي أحد عنده تعليق في عندك تعليق تفضل تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم هل هناك سلطة إسلامية تعطي أهل الذمة أمانا؟
جيد هذا سؤال وارد شكرا لك طيب على ضوء ما سمعنا الآن دكتور محمد من كلام الشباب حول مسألة الولاء والبراء بصراحة يمكن بعض الشباب عندنا الحاضرين هنا عندهم يعني فهم لهذه القضية لكن أنا أخشى أن يكون على مستوى عامة شباب الأمة وشاباتها والجالسون أمام الشاشة الآن يعني هم يعرفون هذا عندهم وضوح في فهم مسألة الولاء والبراء كيف نتبرأ ممن يعني يقع تحت طائلة البراء كيف نوالي من يقع تحت طائلة الولاء من هو الذي نواليه ومن هو الذي نوالي كيف نتصرف بعد ما ينطبق الحكم أم أن المسألة صعبة
نعم نعم السؤال مهم جدا حبيبي إحنا في البداية أخي الكريم لما تكلم على قضية المفهوم يجب أن نحدد المفهوم
نعم
ولما تكلم على قضية أهل الذمة أدخل خارج المنظومة الإسلامية
نعم.
أيضا في البداية كلمة أهل ذمة البعض ربما قد ينزعج منها أو يقول ترى صدقني دائما الأقليات محط يعني فقدان للحقوق، لأن الأقلية لازم تحفظ. لذلك لما جاء الإسلام وقال هؤلاء بذمتك، ولذلك إلى عهد قريب يقولون في الشام بأن مثلا إذا كان دكان واحد من أهل الذمة من أهل الكتاب ها من المسيحيين احترق ولا شيء صاح السوق كله ايه ذمة رسول الله سيدي الحق عليه. ليش؟ لأن يحسون كأنه في رقبتي أمانة. خلي بالك
مفهوم واضح المسألة.
نعم مفهوم، لأن الأقليات دائما تكون في حالة اضطراب الفتن. تروح شفت البوسنة وهرسك ايش صار لما بعدين في ظاهرة الإنسان تعميم. أنا مسلم عمل خطأ في بلد معين، الإعلام يضخم تضرب أي مسلم يمشي في الشارع.
هذا الواقع
يعني الآن. قضية ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه تنتهي المسألة.
الله المستعان.
نعم. فهذه واحدة. الأمر الآخر يا شيخ يجب أن نفرق في قضية الولاء والبراء بينه. خاصة الولاء هو المحبة. لكن البراء أنا ما حبيت فعل فلان، يجب أن نفرق بيني ما أحب فكرك أو فعلك وبين أني أعاملك بالحسنة. الخلط بين الولاء والبراء وبين المعاملة بالحسنة. أختلف معك. لا أتفق مع دينك. أنت دينك غير وديني غير. مذهبك غير مذهبي غير. انتمائك غير وانتمائي غير. في البلد اللي فيه أحزاب نقول حزبك غير وحزبي غير ومتنافسين.
طيب
كونك غير وكوني أنظر لهذا الفكر الغير، أكيد بعض الناس يجامل يقول أنا أختلف معك بس أحترمك، ولا يحترمه ولا شيء. زين الفكر أصلا اللي قاعد يختلف معه فكر يرى من منظوره هابط. بس هذه كلمة تعودنا عليها. لا أنا ما أحترم فكرك. نفرض أن أنت فكرك بنظري خرافي، كيف أحترم الخرافة؟ أتناقض. إذا مع ذلك أقدرك كشخص إنسان، أعاملك بالمعاملة الحسنة، أعطيك حقوقك. الشيء الثاني لذلك إحنا لما نقرأ التاريخ القريب قبل 400 سنة عندما تاهت بعض مراكب الحضارم من أهل اليمن وهي متجهة إلى التجارة بالهند، فتاهوا وضاعوا في البحر وجاء الضباب والعطش والهلاك وانتهت المؤونة وكادوا على أشرفوا على يعني
على الموت،
قضوا خلاص. شموا رائحة نباتات، نظروا في البحر وإذا أوراق شجر قالوا اذهبوا جهة الأوراق أكيد في جزيرة. فلما وصلوا إلى جزر شرق آسيا ها ونزلوا عندهم وباعوا بتجارتهم وتعرفوا على أولئك البوذيين والوثنيين من المعاملة والأمانة وحسن الخلق مع الذين لا يؤمنوا وأمانة جدا. تزوجوا منهم، رأوا خلقهم الحسن، دخلوا في الإسلام. وهنا نصحح المفهوم الخاطئ الذي يلتبس على المستشرقين الذين صدره إلينا والمستغربين الذين يستوردون الأكاذيب من الغرب. فرق بين، يقول لك انتشر الإسلام بالسيف وبالرعب وبالعنف، فرق بين.
اسمح لي قبل أن نأخذ هذا الفرق نأخذ فاصل نرتاح في قليل ثم نعود لهذا الفرق
صغيرة.
إذا أذنت مشاهدي الكرام نستأذنكم الدكتور محمد للحظات ونعود بإذن الله تعالى لأخذ الفرق الذي أراد أن يعطيه لنا قبل الفاصل.
يلا يلا يا شباب، يلا يلا يا شباب.
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور محمد نأسف كنا قطعنا عليك الخاطرة قبل الاستراحة. الآن نعود إليك.
نقول في ضمن دائرة الولاء والبراء جرنا الحديث إلى قضية يجب أن نفرق بين الولاء والبراء. أني ما أتفق معك، أختلف مع فكرك، ربما أنظر لفكرك بأنه قاصر أو ضعيف أو مشوه أو حتى أي شيء
خطأ في نظري.
خطأ بين أن أحترم أخلاقك، أن أقدرك كإنسان، أن أعطيك
حقوقك
وأحفظ حقوقك. إذن
وهذا ما يدعون إليه ديننا.
الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا
هو أقرب للتقوى. والفقهاء عندما جاء بعض الفقهاء وقال هل تأخذ، معروف أن من أسباب عدم الميراث اختلاف الدين. ويمنع من الميراث ثلاثة، واحدة من علل ثلاثة عدل اللي هو رق واختلاف الدين وبعد وحدة. فاختلاف الدين الأب أو الأم أو
قتل،
لكن بعضهم قال لا حتى الصدقة لا. فقال قالوا لا، الهدية والصدقة يجوز، وجابوا قصة رملة. فالمعاملة بالحسنة، لأن الميراث قضية شرعية، أما هذه قضية معاملة إنسانية وبر وفاء. فرق بين الحقوق الشرعية وبين الوفاء للآخر حتى مع الإنسان الذي له. هكذا ديننا عظيم. الفرق أن الذي نرد به على المستشرقين الغربيين والمستغربين الشرقيين الذين سرقوا أكاذيب الغرب أن قالوا الإسلام انتشر بالسيف وفرض على الناس بالجبر. قلنا لا، هناك فرق بين الفتح الإسلامي المسلح وبين نشر العقيدة في السيف. أما الأول فكان في بقاع، نعم حصل فتح إسلامي مسلح، أزال الحواجز، لكن هل قلنا حق الواحد اسلم ولا نحرق أبو؟ لا أبدا ما صار. ومن ثم بقيت الكنائس والأديرة والمذاهب، ولم يجبر أحد على دخول الإسلام، وبقيوا وأخذوا حقوقهم. وفي دمشق إذا ذهبت البوابة القديمة تجد هناك منارة قديمة يا شيخ مسعود، وحيدة عند بوابة تكلمنا عنها من يوم مناك، منارة بروحها. طيب منارة بجوارها كنيسة كبيرة جدا، إيش بس المنارة بلا مسجد، إيش القصة؟
إيش قصة هذه؟
القصة أن عمر بن عبد العزيز، وهذا كلام يؤمن به حتى البطارقة والقسوس، أن عمر بن عبد العزيز عندما جاء يرد المظالم، فرد مظالم آل البيت وحاور الخوارج وعزل الأمراء الحجاج، لا سيما أمير مصر الذي كان يبقر البطون ويذبح، قام بالعدالة. جاء المسيحي وقال تعالى يا أخي، هذه الأرض كانت أرضنا، بني عليها مسجد وهدم سور الكنيسة. فنظر في فعلم عمر بن عبد العزيز أن بالفعل أرض المسجد أخذت من الكنيسة، وأن هذه غصب ولا يجوز الصلاة فيها. فهدموا المسجد وأخذت الكنيسة حقها، وبقيت المنارة شاهدة للتاريخ.
لعل في باب شرقي، نعم
نعم في باب شرقي، على عدالة أكبر. على عدالة المسلمين.
الله
يا أخي
الله. يعني كثيرة الصور، كثيرة الصور. نعم. دكتور، طيب يعني الآن نريد أن في ملاحظة بدها أحد الشباب الحقيقة، وهذا النوع من التشويش أحيانا إذا كان موجود هو إشكال في حد ذاته. يعني سمعنا سؤال الآن من أحد الشباب يقول، هل يعني من الذي يعطي هؤلاء الذميين الذين نسميهم الذميين هذه الحقوق؟ من هو؟ من الذي جعلهم صنفهم ذميين وأعطاهم هذا الحق؟
يعني الشريعة هي أعطتهم هذا الحق.
نعم.
والنظام يجب أن يلتزم بشريعة الله عز وجل في أعطيهم هذا الحق.
نعم.
بل حتى النظام المدني، نعم، بدأ يؤمن بقضية التعايش، لكن يبدو هذا النظام المدني إذا صار في التعايش يكون دائما على حساب المسلمين، كما حصل في البوسنة بعد أن وضعوا التعايش كان التقسيم السياسي على حساب حقوق المسلمين.
نعم.
وإرادتهم الحرة وخصائصهم.
طيب الدكتور محمد، يعني بعد هذا التوضيح الطويل الحمد لله في الحلقتين لكثير من الأمور التي أوضحتموها، هناك أيضا جانب نرى أحيانا أنه مغفول عنه، وهو مسألة يعني المقارنة بين المفاسد والمصالح وما إلى ذلك. حتى حينما يصبح قتال العدو مثلا يعني مبررا شرعا واضح من خلال قواعد الجهاد التي نعرفها في دين الله، تأتي مسألة قاعدة أخرى وثالثة ورابعة، ومنها المصالح والمفاسد.
نعم.
يعني ماذا عن هذه القاعدة؟
المصالح والمفاسد يا سيدي الكريم، علماءنا يعني كل الفقهاء، مبدأ من مبادئ الإسلام العظيمة.
نعم.
قضية المصالح المرسلة، قسم مصالح مرسلة، مصالح ملغاة.
نعم.
ليس لها اعتبار. نعم
نعم.
ومصالح معتبرة. المصالح المرسلة.
نعم.
لها شروطها ولها ضوابطها.
نعم.
وتقدر، يجب أولا أن تكون هذه فعلا مصلحة. أما المفاسد فيجب من يقدرها، ليس إنسان شخصي، إذا إنسان شخصي على نفسه، وإنما على مصير أمة عندما تقوم مجموعة وتقوم بعمل ضخم في وضع جو سياسي ملتبس مرتبك.
نعم.
ويكون في الجانب أيضا استدراج ويجر الأمة إلى ويلات ثم يطلب أن نتحمل، هذا شيء اكتراف. لذلك من الخلل المنهجي أن بعض هؤلاء الشباب من شدة اليأس وإحباطات الأمة يقول لك يا أخي أي مصلحة، يعني وصلت الأمة إلى حد ما راح توصل، أتعس منه. اضرب في كل اتجاه، فجر ثم فكر، أو فجر ولا تفكر.
نعم. هذا فكر منتشر
موجود.
نعم.
يعني أي ما أثخنهم وجعا.
نعم.
هذا فكر يعني بسيط سطحي ساذج يجر علينا مآسي، بدليل أن تمكن الغرب، أنا يعني ما ودي أسمي لك بعض المؤسسات الإسلامية الضخمة كيف قلصت.
نعم.
وكيف قطعت. لا أذكر لك مدارس سكرت دور أيتام وجاء بدالها بديل آخر غير المسلمين واستلمها. تراجعات اليوم، الغرب تدخل في كل جزئية وتمكن من كل شيء وفتحنا للأبواب وحلم حلما ويصفق. يعني سقطت عمارتين في 11 سبتمبر وراحت بلدتين في شربة ماي، وبعد ذلك قضية التسوية والصلح وإسرائيل وكل ما ترتب على هذه الأمور وتمكين للغرب.
نعم.
قضية إشباع شهوة الانتقام مع عدم مراعاة المصالح مصيبة، فهذا توريط للأمة، وهذا ينبني عليها أمر آخر.
نعم.
عدم الوعي السياسي الذي يريد أن يدير الكون ويتأنيهم ذئاب واستراتيجيات واستشراف وجواسيس وقوة وكل شيء، ومع ذلك وعي سياسي. ولذلك إذا كان الإنسان صالح وطيب لذلك. حتى في علم الحديث يقول لك رجل صالح لا يروى عنه، هو صالح وطيب يعني يطلب منه الدعاء، لكن تروي عنه حديث لا، لأن فيه غفلة الصالحين. واليوم كم من مسلم متحمس منطلق يريد أن يقوم بأعمال ينصر الأمة، لكن يدخل في دائرة المغفل المفيد، طيب يخدم زين لكن من حيث لا يعلم. ومن ثم في كتاب سرعة البديهة يقول أن الإنسان أحيانا يكون عميله في غاية الصدق لأنه وظف توظيفا خطأ وأعطى الفرصة لعدم وعيه. فهذه المشكلة في قضية المصالح. فأنا لما نشوف العفو في قضية الوعي السياسي، لما نشوف أنا قلبي حقيقة كان يعني يتأثر أن مساكين هؤلاء زين في أفغانستان يقذفون من كل مكان وتحتل البلد وتمزق، واليوم على علمك زادت المخدرات بعد الاحتلال الأمريكي والتمكن الآن، زادت المخدرات يعني 100% في أكثر من أي وقت آخر بتقارير الأمم المتحدة باعتراف الأمريكان. إذن الأمريكان يأتون من أجل مصالح دنيوية لا علاقة لهم بالإنسان. هذه واحدة. اثنين، لما نشوف الطالباني هذا الصادق طالب العلم نعم يقف بالكلاش، يقف أمام شاشة الفضائية العربية أو الجزيرة أو أي فضائية تنقل له حتى لو غربية، نحن بهذا السلاح أخرجنا الروس وبهذا السلاح سوف نخرج الأمريكان، هذا تبسيط ويعني بساطة لدرجة السذاجة. يعني انظر وقت الروس ماذا كانت السياسات الدولية والملابسات المحلية والمناورات والتسهيلات ومن معاك ومن ضدك وما هي يعني ولذلك في السياسة لا قياس وفي المعارك لا قياس، لا تطابق حراك اجتماعي سياسي ملتبس. هذه مشكلة قائمة في العقول، لذلك كثير من الشباب وقع في الأفخاخ كطعم مسكين في ظل هذا العمل المفتوح.
لكن ألا ترى يا دكتور محمد أن في هذا الكلام الذي تقوله يعني شيء من التعميم؟ يعني الآن كأن المطلوب من أي يعني شباب يستطيعون فعل شيء ضد هؤلاء الأعداء المعروفين والذين يتفق الجميع على أنهم أعداء، مطلوب منهم كف اليد. يعني فلسطين هنا جنبنا موجودة، هل يطلب من شبابها وأبنائها مثلا يعني بنفس المنطق هذا أن لا يفعلوا شيئا؟ كذلك أيضا في أي مكان يوجد فيها الأعداء،
نحن نقول بكل صراحة ووضوح كلامنا في قضية أي بلد مسلم يحتل فيجب على أهله أن يقاوموا ويجاهدوا ويدافعوا، هذا أمر مشروع وواجب أن يقوم فيه، لكن بالطريقة الشرعية الصحيحة. فما يقوم في فلسطين من لا يقف معه أصلا زين، ومن لا يؤيده ومن لا يتمنى له النصر وأيضا عندما كان يقصفون في كل مكان في أي بلد مسلم، من كان يعني يرضى؟ من قال أن أولئك جاءوا لكي ينقذوا الأمة ولكي يحققوا العدالة أصلا؟
لابد أن
هذه مسألة، هذه
طيب
مسألة.
إذا لابد أن يوجد من يواجه هؤلاء،
احنا نتكلم عن لخبطة المواجهة وليس عن المواجهة.
جميل
يا شباب، معاي انتوا؟
إذن ضروري هذا التحديد.
ولذلك لما يتكلم عن العراق التفجيرات مخربطة، تفجيرات مساجد، تفجيرات حسينيات، تفجيرات أبار نفط، تفجيرات عمال، تفجيرات مطعم ضخم، تفجيرات موتور باص، قتل، من الذي يفجر؟ من الذي يقتل؟ وبطرق منوعة، هناك موساد، هناك أمريكان، هناك النظام السابق، هناك مجاهدون حقيقيون يريدون نصرة الإسلام
وطلب والمجاهدون الإسلام. لا يذهبون إلى المساجد يا دكتور محمد.
والمجاهدون
غيرهم يذهب إلى المساجد،
والمجاهدون أيضا أقسام ومدارس.
نعم،
المسألة ملتبسة وليست بهذه البساطة.
جميل.
فنحن من هذا الباب نقول يا جماعة فلتر، صفي. يا شباب كن في رؤية واضحة، أهل كل إقليم أدرى إلى آخر ما
جميل
تعرفه.
طيب الشباب يعني تحدثنا عن أمور كثيرة مع الدكتور محمد، وهو ما شاء الله مدرسة في هذا الموضوع وفي غيره، وكنا وقفنا عند محور رئيس وهو مسألة المصالح والمفاسد، يعني مقارنة ما يمكن تحقيقه من فعل ما بما سيذهب ضحية في هذا الفعل، المصالح والمفاسد. أنتم بشكل عام وبطريقة بسيطة جدا ترون أن ما قد يفعله، على فكرة نحن لا ننسب إلى الشباب الإسلامي كل ما يحصل من مشاكل في العالم حتى لا يفهم منا أحد ذلك، ولا نتهمهم بشيء مما يتهمهم به الغرب، أو ليس هذا موضوع حديثنا.
وهذا أخ مسعود أكد عليه.
أي نعم
أكد عليه، لأن هم يريدون من قضية إدانة بعض الأمور، أولا الاتهام في غير وجود تهمة أحيانا،
نعم،
تلبيس أي عمل إسلاميين إسلاميين إسلاميين،
نعم.
الشيء الثاني التعميم، نعم، وضع الإسلاميين كلهم سلة واحدة،
سلة واحدة،
وجه هذا العمل الخيري، أيوة، ضرب العمل المؤسسي، أي رمز إسلامي بارز لابد من التشويه وربطه بالإرهاب، نعم، هذا شيء معروف.
إذا نعود للسؤال وهو مسألة قضية المصالح والمفاسد. عندما يكون في مكان ما المواجهة العدو مبررة زي مثل في فلسطين مثلا على سبيل المثال، لأنه واضح هذا المثال وغيره أمثلة لكن هو الواضح، هل ترون أن مسألة موازنة المصالح والمفاسد يعني واقع يعني يعمل به يعمله الشباب، أم أن هذه المصلحة هذا الميزان ليس موجود غائب؟ ماذا تقولون أنتم بحسكم كشباب أيضا؟ والسؤال لكم مثل زملائكم، تفضل.
بالنسبة لموضوع المفاسد والمصالح،
نعم،
أنا بدي أسأل فضيلة الدكتور، هل برأيه أنه نحن إذا شفنا إنسان عم يشوف أنواع القهر بعينه، يعني ممكن إخواننا في العراق في فلسطين عم يتقتل أخوه وزوجته وأمه حتى الطفل الصغير قدام عينه،
نعم،
هل ما بده يكون عنده دافع عشوائي يعني، نعم، بدون أنه ينظر لجلب مصلحة أو مفسدة؟ بده طيب يكون منه أكيد، أنا برأيي يعني دافع بنفس الموضوع اللي عم نحكي فيه، الاندفاع.
جيد.
بقى هذا الاندفاع رح يكون أكيد مو منظم ويكون عشوائي.
شكرا.
ممكن هي ردة فعل يكون
عنده. شكرا. نريد رأي آخر، ما في أحد هنا عنده رأي، تفضل. نرجع لكم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتصور أن الاندفاع الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة وكذلك السابقة غير مطلوب إن لم يكن هذا الاندفاع موجه ومقنن وتحت راية إسلامية معروفة. ولكن التساؤل الذي يطرح، هل العلماء الذي ينتظرهم هؤلاء الشباب متفقون كلهم على رأي واحد، أو كل عالم يأتي برأي وهذا يأتي بآخر؟ فلمتى ينتظر هؤلاء الشباب هذه الآراء حتى تنضج، وحتى إلى متى يصبرون وأهلهم يقتلون حتى يأتي هؤلاء العلماء ويأذنون لهم بمثل هذه الجهاد؟
شكرا. أيضا نقطة حساسة، تفضل.
طبعا دكتور، باستثناء القضية الفلسطينية يجب أن يكون هناك موازنة بين المصالح والمفاسد.
نعم.
إذا تكلمنا بعد 2001 بعد 11 سبتمبر نجد أن العملية اللي حدثت سببت كارثة للأمة الإسلامية. شو المنافع اللي تحققت من هالعملية هاي؟
نعم.
باستثناء طبعا القضية الفلسطينية، لأنه القضية الفلسطينية قضية خاصة وما فينا نحن نتكلم عنها.
يعني في القضية الفلسطينية ما في منافع ومفاسد، يعني نسقط هذا الميزان؟
القضية الفلسطينية ما فينا نحط هذا الميزان عليه، لأنه هذا الميزان ما بلش يبين إلا بعد، ما بدأ يبين إلا بعد 2001 بعد 11 طيب سبتمبر.
طيب. رأي يعني
ظهر يعني بشكل واضح إنه
رأي واضح نقبله للنقاش. في كمان رأي آخر، تفضل. نأخذ من الشاب هذا، تفضل يا أخي.
بس أنا أريد أن أوجه رسالة إلى الشباب المندفعين بأنه ينظرون إلى حال الإسلام في البداية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ من البداية بالقتال والجهاد، ونحن الآن بحال أمتنا أن الشاب المندفع ليس هناك عنده خلفية ثقافية أو خلفية دينية لكي يبدأ مباشرة بالجهاد والاندفاع، ففي البداية يكون ثقافة، وإذا حدث هناك فرصة فيقوم بما عليه. شكرا.
يعني آراء دكتور محمد، آراء متباينة وفيها الحقيقة محطات للوقوف
جدا.
أي والله.
حتى الفلسطين، من الذي يقدر للفلسطينيين،
نعم،
وجهاتهم؟ الموضوع قلت لك شائك.
أي والله شائك.
هناك جهات متعددة، هم أدرى بأحوالهم،
نعم،
فيقدرون ويدرسون الموضوع، ويتكون من يستطيع أن يعني يعطيهم النصح والاستشارة الأمة موجودة، لكن هم أقرب، وأكيد الفلسطينيون يقدرون المصالح والمفاسد حتى بظل المواجهة،
نعم،
متى يضرب متى لا يضرب، نعم، كيف يتفق كيف يفك الاتفاق، هذه أمور خاصة فيهم ما نتكلم فيها نحن الآن جالسين هنا في المكتب البارد، ها،
نعم،
والجو الحواري الهادئ المنفصلين عن التفاصيل. نحن نتكلم في الكليات والعموميات والخطوط العريضة.
العريضة
التفاصيل يعرفها أهلها.
أهلها
ما أثاره الأخ من أن والله فعلا أن بعض الناس مثلا في العراق،
نعم،
يرى أن أهله يقتلون، ويرى أن الأمن انفرط،
متى يقف ويرى مع الموازين،
نعم، ويرى أن الذي حصل كما قال يعني النظام سابق دكتاتوري دموي،
نعم،
يوم أن كنا نتكلم عنه كنا ندان لا تتكلم،
نعم،
لاحظت،
نعم،
ولما صارت الظروف سكتنا نحن لأن انكشفت الحقيقة، لأن على الداعية أو المفكر أو الباحث أو الكاتب أن ينبه الناس في الوقت الذي غفلوا عنه، عن إجرام هذا الطاغية أو ذاك. أما عندما تنكشف الأمور فخلاص انتهى، أنت أدرى خلاص الواقع. ومشكلة عندما ينطلق الإنسان من واقع لا ينطلق من مفاهيم ومبادئ مسلمة، فالطغيان طغيان لا يتجزأ وهكذا.
طيب.
لذلك في العراق الآن مفلوت الأمر، ما شك أنه راح تطلع يعني انتقامات وأعمال داخل العراق فردية ومن أشياء منظمة، وهم أعلم بأمورهم. وإذا كانت فيهم فريق مقاوم ومجاهد اتخذ القرار، نحن نزايد عليهم. يا أخي هم يريدون أن يجاهدون، وهم يرون أن في ذلك جهاد، هم يقدرون أمورهم، وفي كتلة ثانية تريد أن تتفق، وفي كتلة ثالثة تريد أن تتمصلح، في كتلة رابعة مسألة المسألة ما هي بهذه البساطة. نحن لا نقعد ننكر على الناس.
في بس ملاحظة على بعض ما أورده الشباب. يعني أولا نريد أن نؤكد لمرة أخرى أننا لا نتهم أحدا بشيء معين، لأن البرنامج ليس هذا هو مراد البرنامج. لسنا بصدد بحث من فعل ما حصل في 11 سبتمبر أو لا، ولا يعني ولا، وهو حتى العالم الغربي نفسه إلى الآن ما زال عنده شكوك في هذه المسألة، فنحن لا نؤكد اتهاما بعينه. ولكني أقول
تفكير
أيوة، لا أنا أقصد يعني الآن مثلا فيه نوع من الالتباس، يعني ميزان المصالح والمفاسد منذ أن جاء الإسلام. وكأني ألمس من بعض الشباب الآن من كلامهم أن هذا الميزان هو يعني احتجناه أو جاء بعد 11 سبتمبر وكأنه ليس موجودا قبل ذلك، وبالتالي مثلا استثناء قضية فلسطين من هذا الميزان من هذا المنطلق. ما زال عندنا يا شيخ محمد نوع من الالتباس عند شبابنا في مسألة الموازين الشرعية، هذا جانب. الجانب الثاني أيضا هؤلاء الشباب الذين يعني هم موضوع حديثنا، هم فئتان دكتور محمد، وهذا ما استشفه من حديثكم حديث الشباب وما يعني هو الواقع. فئة التي هي في مواجهة عدو ظالم دخل على المسلمين وموجود في ديارهم ومعتد بدون شك، ومواجهته واجبة، ربما نختلف في متى وكيف فقط. وفئة وهي التي لا نقرها مطلقا، يعني هي نخطئها بدون تردد، وهي التي قتلت المسلمين في بلاد المسلمين بحجة أنها جهاد، وما هذا يعني حتى يتضح.
بالضبط.
يعني حتى يفهم المقصود.
هذا كلام يعني أرجو أن أكون فاهمين. إحنا نتكلم عن، لا نتكلم عن جهاد الدفع ورد العدوان. نحن نتكلم من أراد أن يصحح أو يقوم بالجهاد بطريقة غير شرعية من خلال اجتهاد شخصي أو فتاوى غير مدروسة. فيأتي في بلاد المسلمين أيا كان هذا البلاد، ولذلك ذكرنا مساع أن هناك منكرات منوطة حتى لو كان غلط، سواء التغيير باليد أو غيره بالحكام، ومنكرات منوطة بالأشخاص. فيقوم بالتفجير، وهذا أمر حتى الفطرة يعني تمجه، وفساده ينعكس على الشخص الذي فعل باجتهاده الخاطئ هذا. الذي أجرم فيه بحق الناس. وعلى العمل الإسلامي كله، وعلى الإسلام نفسه الذي صار في صورة دموية. وهنا نأتي إلى مسألة أخوي مسعود.
نعم دكتور محمد.
المسألة الفرق بين الناصح وبين المحتسب. الشريعة الإسلامية عندما جاءوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقوا بين الناصح وبين المحتسب. المحتسب أولا مكلف بهذه المهمة، ثانيا المحتسب يقوم يبحث من غير أن يتجسس على الأخطاء العامة التي يقوم فيها. ثالثا المحتسب كما قال هذا الكلام الماوردي زين الإمام وغيره، المحتسب يلجأ إليه، تعال يا أيها المحتسب أيها المسؤول أيها المكلف، ترى في عمل كذا كذا تخريب يجب أن نصححه. يعني يبحث عن المنكر. المحتسب له أعوان من الدولة من الشرطة في قضية القيام، هذا محتسب. أما أنا وأنتوا ناصحين نقوم ننصح في كل مكان. يعني الآن أنت إذا رأيت دخلت مطعم وعرفت أن فيه خلل وأن والله قاعد يبيع حق الناس لحم حمير، أنت قمت تعمل معه معركة داخل المطعم، وتروح تشكو للمحتسب البلدية.
أيوة.
تشكو البلدية هي المسؤولة، أنت هنا تنصح وتوصل الرسالة.
جميل جميلة هذه الوقفة، لأنه أخشى أن يكون بعض الشباب لا يفهم اصطلاح المحتسب، يعني الشخص الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إزالة الخطأ بتخوير رسمي، يعني عنده هذا ما نسميه، هذا معنى المحتسب.
هذا يستطيع أن يغير.
هذا نعم لأن له سلطة.
أما النصح العام فالكل
الشخص الآخر هذا ما له سلطة باليد، يعني
لا، إحنا الآخرين أدين النصيحة. تنصح.
يبلغ المحتسبين.
وتبلغ المحتسبين الذين يقومون. ليش أنا محسوب على جهة مؤسسة تحاكم ولها قدرة ولها سلطة ولها كل شيء. وبعد حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحنا لما نتكلم يا شباب عن الاندفاع، هذا شباب يتحمس. يدش ينصح بعنف، يكسر، يسوي يا أخي مراتب. أول مرتبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوعظ.
نعم.
وتدخل تحت دائرة الرقة والمحبة للآخرين. أكيد. فأنت تعظ. ثاني مرحلة بعد الوعظ اللي هو القول الغليظ، مثل قول الله تبارك وتعالى حكاية عن سيدنا، مثل إبراهيم عليه السلام عندما قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله.
نعم.
أفلا تعقلون.
نعم.
يعني هذا من باب التغليظ بالقول، لا يعني السب والشتم. وقبل الوعظ وقبل القول الغليظ.
نعم.
آخر والتعريف، الناس يا حبيبي ما تعرف أن هذا منكر، قاعد تعمل أشياء وتظن أنها مسائل عادية.
نعم صحيح.
تعريف الناس بدينها يا ما الناس تجهل.
جميل. الحقيقة دكتور محمد لسه عندنا نقطتين أساسيتين سنناقشهما إن شاء الله بعد استراحة. نستأذنك ونستأذن مشاهدينا الكرام للحظات نرتاح فيها ثم نعود بإذن الله تعالى.
يلا يلا يا شباب، يلا يلا يا شباب.
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم بعد هذه الاستراحة القصيرة. نعود إلى الدكتور محمد العوضي وهذا الطرح الذي بين أيدينا. دكتور محمد، المحاور كثيرة وهامة جدا في هذا الموضوع الساخن الذي هو الشباب وتحدي ثقافة الاندفاع في جزئه الثاني.
طبعا استاذ مسعود انا قطعتك. الاندفاع للتغيير الى الصواب للتصحيح لعمل الخير.
نعم.
بطريق الغلط.
نعم.
لكن هل قبل سؤالك تعذر لي اكمل عن الامر من عرض المنكر شيء يسير؟
طيب.
احنا فرقنا بين المحتسب المكلف بتغيير المنكر.
نعم.
يدويا من قبل السلطه، ها، وبين الامر الناهي الناصح.
نعم.
وقلنا ان مراتب الامر بالمعروف، اولا التعريف الاخ بالمنكر.
نعم.
اللي قاعد يقوم بقد ما يعرف انه قاعد يقع
لا يعلم انه منكر.
اي نعم.
نعم.
الشيء الثاني الوعظ والرقه.
نعم.
الشيء الثالث القول يعني الزجر من غير شب وشتيمه. في شيء اخر الا وهو شروط ما يجب انكاره.
كيف
هذه شروط ما يجب انكاره؟ اولا ان يكون المنكر منكرا فعلا.
نعم.
ان يكون منكرا، بعض الناس ينكر عليه، لا تنكر عليه شيء منكر.
نعم.
هذه واحده. اثنين ان يكون المنكر موجود، يكون قديم وراح وانتهى وقاعد تسوي لك قصة منه في الحال.
جميل.
ثلاثة أن يكون المنكر ظاهرا يعني من غير تجسس.
نعم.
العلماء ينصون عليه. رابعا أن يكون المنكر منكر معلوم بغير اجتهاد.
نعم.
لذلك الإمام النووي يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
نعم.
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 في نقاش في مسائل الاجتهاد. في تبيين في مسائل الاجتهاد.
جميل.
هذه نقطة ودي أوضحها.
جميل. طيب دكتور محمد، يعني سمعنا منذ فترة الحقيقة ليست في السنتين الأخيرة هذه شيء غريب شوية، يعني يخرج بعض الناس برؤى أو منامات يرونها في المنام ثم يفسرون هذه الأحلام ثم ينشرونها عند أشخاص ثم يبنى عليها أحكام،
بل يعني يبنى عليها أحيانا يبنى عليها أحيانا
تصرفات
تصرفات حتى يعني جهاد وأشياء كثيرة.
صحيح.
أنت تدري يا شيخ مسعود.
نعم.
إذا رجعنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا في سنة 80.
نعم.
1900 تذكر حادث الحرم؟
نعم.
كان جزء من حادث الحرم والاعتداء عليه منام.
منام.
ورؤى.
صحيح.
وأحلام.
صحيح.
واليوم ازدهر سوق الأحلام، وكما قال الشيخ سعود الشريم إمام الحرم، كنت معه في عشاء قبل يعني رمضانين أو ثلاث في مكة المكرمة.
نعم.
تكلم عن المنامات ثم فعل فيها خطبة محترمة.
نعم.
أرجو أن تسمع.
إن شاء الله.
يعني كان المعروف في التاريخ الإسلامي الذين يفسرون الأحلام ستة سبعة خليها عشرة.
نعم.
اليوم في كل شارع في تلقى خمسة ثمانية. هاك يلا بلاش.
نعم.
عاد الله ويقطع. يا جماعة الحلم فتوى
عامة الناس الآن
ويقوم على الظن.
نعم.
نعم. فكيف هذه الجرأة؟ ثم يا أخي يعني لما سئل الإمام مالك أيفسر الأحلام كل أحد؟ قال أو بالنبوة يلعب.
الله.
يعني فصارت المسألة تجارة وصارت المسألة سوق السوداء وصارت، فما بالك إذا بني عليها قضية. يعني في معارك أيضا يعني حتى أيام الجهاد الأفغاني الأول.
نعم.
كثرت الكلام عن الكرامات.
نعم.
وعن المنامات وعن الأحاديث الإخبارية المستقبلية راح ننتصر وفلان منصوص عليه في والحدث الفلاني مذكور في
وحتى في وقتنا هذا الآن
كلما انهزمت الأمة.
نعم.
وتراجعت وضعفت عن الأخذ بالأسباب لجأت إلى ماذا؟ إلى المنامات عايشين بالأحلام.
نعم.
كل شيء صار في المنام، على ما قال الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه في كتابه يقول دخلت مسجد فوجدت مؤذنا أذن، فبعد الأذان زاد كلمة، قلت ما هذا؟ قال رأيت رسول الله في المنام
صلى الله
عليه وسلم. فقال قلت لو اسمع إن الله قد أتم علينا ديننا في اليقظة، فلا نريد من يكثر الطعام بالليل ويثقل ثم يقوم في الصباح فيهرف بما لا يعرف لكي يتم علينا ديننا في المنام.
نعم.
حبيبي احنا وين قاعدين؟
نعم.
فصار صرنا عالم منامات يا أخي.
مع الأسف.
مصيبة. فما بالك عندما يأتي عمل جهادي. مع الأسف في شباب متحمس.
أي نعم.
أولا يجعل من المنام دافع للجهاد.
صحيح.
ثانيا يجعل من المنام معيارا لصحة حكم ما وقع.
نعم.
فصرنا في عالم المنامات. وأنا لا أستغرب أن يكون المنام له حضور وأصل وتوسع في الفكر الصوفي. اسمح لي، أنا رسالة الماجستير في التصوف.
نعم.
أعرف ماذا يعني المنام والرؤى والخواطر والكشف والإلهام عند الصوفية.
نعم.
لكن أن يأتي عند الجهاديين وأهل الحديث والسلفية والجزيرة العربية ويصير المنام هو حديث الناس وتعقد فيه مجالس وفتاوى وجمهور بالآلاف، إيش الحكي هذا؟
ويبنى عليه أحكام شرعية،
هذا من الاندفاع الغلط
وتصرفات
ومن التوسع. أصل القضية صح.
نعم.
وموجودة في كتاب الله والأحاديث معروفة، والشرح إمام بن حجر العسقلاني فصل فصلا كبيرا.
نعم.
وابن قتيبة في القرن الثالث لو كتاب كل يعتمد عليه،
وأن الرؤية جزء من النبوة،
يعني
هذا كله لا
لكن هذه المبالغات واللعب هو الذي لا نريده،
ولم يحصل في تاريخنا هذا.
أي شيء يدخل فيه اقتصاد وفلوس.
نعم.
أو يدخل فيه فضائيات. أو يدخل فيه قضية يأس.
نعم.
وآمال. وأحلام، هذه مصيبة.
طيب اسمح لي الآن أن أعود إلى الشباب، تركناهم فترة على ضوء هذا الكلام الجميل والطويل الذي تفضل به الدكتور محمد. من لديه مداخلة أو سؤال منكم؟ تفضل تفضل أبي. أعطي زميلك الميكروفون
حتى اللي جنبه ما سمعني.
يعني لا يعتقد او يعني لا يتصور عاقل ان يعني مساله مستقبل امه او ما او واقعها يعني يحدد في منام. يعني العدو واحد اثنان، يعني صهيوني امريكي هذا هو عدونا. لا يعني لا يمكن ان يتصور عاقل انه يعني سوف يتنبأ فلان ان سيحصل عدونا، سننتصر على عدونا هكذا. يعني لا يمكن ان يتصور انه يعني.
جميل، هذا حول موضوع المنامات
اللي جنبنا.
طيب
جارة
سمعنا أنت ابني رأيك،
بس حابب أسأل فضيلة الدكتور عن الفقرة اللي حكاها إنه إذا شفت شيء غلط تروح عند المحتسب. طب إذا كان المحتسب عنده نوع من الإهمال لمين تتوجه؟
جيد، شكرا لك على سؤالك، تفضل.
من هذا المنبر المبارك دعوة صادقة منكم ومنا جميعا للشباب بالالتفاف حول كبار العلماء والمشايخ الأثبات الذين الإنسان إذا ظل كما الله عز وجل أمرنا بالعودة والسؤال أهل العلم، هذا هو المرجع الحقيقي لكي يعرف الإنسان ما هو وقت الاندفاع وما هو وقت الإحجام.
شكرا لك دكتور محمد. نحن الآن سمعنا آراء من الشباب، منها ما يتعلق بالرؤى ومنها ما يتعلق بأمور عامة. وأنا حينما أستمع إلى رأيك الذي يذكره الآن أحد الشباب هنا من أنه يجب على علماء الأمة أن يعني يضعوا ضوابط للجهاد، كأن علماء الأمة لم يفعلوا ذلك، وكأن هذا ليس موجود في كتبنا وفي مدارسنا، وموجودة هذه الضوابط.
هو يعني موجودة، لكن هو الفقه يعني والاجتهاد لازم. نعم. أن يلاحق المستجدات الجديدة، هي موجودة كتنظير.
نعم.
ومشبع سواء في الكتب الفقهية القديمة كتب الفروع أو في الدراسات العصرية أو في البحوث، موجودة يعني بكثافة ويجب أن يدرسها الإنسان.
نعم.
لكن أحيانا في ظل تسارع الأحداث وظل عدم وجود مركزية للأمة ترجع لها وظل هذه الهزيمة.
نعم.
ثم أحداث جديدة لم يكن لها سابق عهد، يجب أن يستخدم الفقيه عقله في الاجتهاد والقياس.
نعم. نعم.
هنا إذا قصر الفقيه أو غفل أو لم يتابع الواقع السياسي.
نعم.
الخطير.
نعم.
ولم يبدي رأيا واضحا بناء على وعي واضح للواقع.
نعم.
هنا يلجأ الشباب إلى نفسه.
نعم.
نعم.
هذا
نعم.
صحيح، لكن بصراحة المعروف الآن أن علماء الأمة الكبار المعروفين على مستوى العالم الإسلامي والمجامع الفقهية التي هي تمثل الأمة أيضا كلها لها في هذه الأمور مواقف محددة معروفة ولها فتاوى صادرة يعني فيما تبيحه وما تحظره وتمنعه، ومع هذا ما زلنا يعني في المشاكل قائمة. يعني ما ليس الذنب ذنب العلماء وذنب المجامع الفقهية، فيه حلقة أخرى مفقودة.
لأن ليس هناك مركزية كما قلت لك
مثلا،
والحدث أكبر من العلماء وأكبر منا،
هذه قضية
وأكبر منا
لا نغفلها أبدا.
نعم. وأكبر منا نحن.
نعم.
وملابسات الأمة نفسها.
نعم.
الكثيرة ولدت مجموعات، الأمة والحكومات والشعوب والغرب. نعم. كل شارك فيها.
نعم.
بأن يأتينا عجين متداخل يولد كل هذا، يعني مجموعة خيوط ولدت هذا الإشكال.
نعم.
فهو إشكالية، والإشكالية كلمة إشكالية بتأذن لي.
نعم.
الإشكالية ليست مشكلة.
نعم.
الإشكالية مجموعة مشكلات وأزمات تقاربت تداخلت شكلت إشكالية من خيوط متنوعة.
نعم.
فحتى تفهمها يجب أن تفكك خيوطها وترجع إلى كل أصل إلى محله، وكيف ولدت لي منظومة جديدة ربما تنسيك الأسباب الرئيسية.
نعم.
فنشغل بظاهر المنظومة الخطيرة المتولدة عن حقيقة لذلك الدكتور أحمد أبو زبر عندنا في الكويت
نعم.
طرح بحثا بعنوان مصفوفة القيم في فهم ظاهرة هذا الاندفاع الخطير. بمعنى أني لا أتكلم عن الوصف أن والله الجهل هو السبب.
نعم.
كتب فلان هي السبب.
نعم.
الجهاد الأفغاني ولد لنا هذه المجموعات التي جاءت.
نعم.
زين ثم نلومهم وحنا اللي باعثينهم وجاهدوا وصفقنا لهم وأيدناهم وحبيناهم.
نعم.
الفكر التكفيري هذا وصف لكن يريد أن يتكلم عن البنى التي ولدت هذا التفكير.
طيب.
المتشابكة.
جميل.
هذا الذي ينبغي أن نبحث عنه بهدوء لأن هذه الحلقة مو حل.
نعم.
وهذه إضاءات.
إضاءات.
ونتناقش وهم عام.
طيب أين نفرغ هذا الحماس الموجود عندنا نحن الشباب شباب الأمة وشاباتها امتلأوا بالحماس كما ذكرنا وعندهم انفعالات أين يفرغونهم ماذا يفعلون يعني مشاريع إيجابية كيف يبنون الأمة إيش
الشباب الحكمة تقول يا معاشر الشباب ألزموا نزوات العواطف بنظرات العقول متى ما قاد العقل العاطفة انتصر الإنسان ومتى ما طغت العاطفة وانقلبت على العقل تأسست الحركات الاندفاعية العاطفية في سلوك الإنسان نحن نريد لكل إنسان أن أولا يبني ذاته بناء الذات
نعم.
معرفة النفس
نعم.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والأصل طبعا مسؤولية الأنظمة هذه يعني كتقول الوقت انتهى
نعم.
هذه الـ
يعني حتى لأن الشباب ذكرنا لهم هذه المسائل وذكرنا العاطفة المشحونة نعم. وأننا نؤيد أن يكون الشباب متحمسين إذا تفريغها يكون في اتجاهات إيجابية تبني الأمة حتى تصبح في مستوى أن ترد العدو وتكبح العدو أليس هذا هو المطلوب
نعم نعم
كان بودي والله أن يكون في الوقت متسع لكن انتهى وقت الحلقة دكتور محمد نشكركم مشاهدي الكرام باسمكم نشكر الدكتور محمد العوضي الداعي الإسلامي على تشريفنا في هذه الحلقة والتي قبلها ونشكر الشباب الحاضرين معنا وأنتم أيضا نشكركم وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة من برنامجكم هذا الشباب والتحديات نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يلا 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 يا شباب يلا يا شباب
يلا نرسم بكرة الأحلى نزرع أرض الوطن الأغلى
يلا نرسم بكرة الأحلى
يلا نرسم بكرة
نزرع أرض الوطن الأغلى
هون ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب